بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا أتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وبعد، أيها الإخوة والأخوات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في مستهل الدرس السابع من شرح متن أبي شجاع في الفقه الشافعي، يلقى في اليوم الثامن من شهر ربيع الثاني لعام 1429 للهجرة. ودرس اليوم سيكون عن نواقض الوضوء أو أسباب الحدث. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: والذي ينقض الوضوء خمسة أشياء، أي أسباب الحدث أو ما ينقض الطهارة أو الأشياء التي ينتهي بها الوضوء، هي خمسة، وهي معدودة في كثير من كتب الشافعية بأربعة فقط. والعلة في ذلك تكمن في أن المؤلف رحمه الله عد النوم وعد زوال العقل ناقضين مختلفين. أما في كثير من الكتب المشهورة في المذهب الشافعي فقد عدوا النوم وزوال العقل شيئا واحدا، فصارت بهذا الاعتبار أربعة نواقض. وهذه الأشياء المذكورة باختصار هي الخارج من السبيلين، والنوم، وزوال العقل بنحو الإغماء أو الجنون أو السكر أو التخدير أو المرض أو ما شابه ذلك، فهذا ثلاثة. والناقض الرابع هو مس الرجل للمرأة، والخامس هو مس الفرج. هذه الخمسة النواقض إن اعتبرناها خمسة أو إن اعتبر أربعة، فعلة النقض بها غير معقولة المعنى، بمعنى أن ليس هناك علة ظاهرة في ما يجعل الوضوء منتقضا عندما يحدث الإنسان، أو عندما ينام، أو عندما يمس بشرة امرأة، أو عندما يمس فرجه مثلا. ليس هناك علة للنقض، فبالتالي لا يدخل فيها القياس، إنما كما ذكرنا وقد ألمحت إلى ذلك في درس سابق، أن العبادات في كثير منها غير معقولة المعنى، فبالتالي لا يصح القياس عليها. نعم، يصح عليها قياس الشبه. مثلا من الممكن أن يقاس على نقض الوضوء مثلا بخروج أكرمكم جميعا بخروج البول والغائط والريح، يقاس على ذلك مثلا خروج ما هو غير معتاد من أن يخرج من السبيلين، كخروج مثلا حصى على سبيل المثال، أو خروج دودة مثلا وما شابه ذلك، أو خروج دم مثلا من ذكر الرجل. هذا أمور غير معتادة، ولكنها قد تحدث، فإذا حدثت فإنها تنقض الوضوء قياسا على ما هو معتاد. فيمكن أن يقاس قياس الشبه، لكن لا يمكن أن نقيس قياس علة، لأن هذه النواقض غير معقولة المعنى. فلا نقض بالبلوغ بالسن، فلا يقال مثلا أن الإنسان عندما يبلغ بسن 15 سنة ينتقض وضوءه، ولا ينتقض مثلا بمس الولد الأمرد الجميل، لا يقاس مثلا على مس المرأة، لا يقاس، فلا ينقض الوضوء به، ولا ينقض الوضوء بمس فرج البهيمة، لا يقاس على مس فرج الإنسان نفسه، فلا نقض بمس فرج البهيمة، ولا نقض أيضا بأكل لحم الجزور على المذهب، وإن كان من ناحية الدليل فكما يقول بعض علماء الشافعية كالنووي، يعني يقول في حديثان صحيحان ولم يجاب عنهما بجواب ذيبال. ثم قال: أقرب ما يستروح إليه، يعني في ترجيح مذهب الشافعية في عدم النقض لأكل لحم الجزور، قال: قول الخلفاء الراشدين وجماهير الصحابة، فكانوا يرون أن لا نقض بأكل لحم الجزور، لكن من حيث الدليل الأرجح أن لحم الجزور ينقض كما يذكر النووي، ولكن من حيث المذهب وقد فلا ينقض الوضوء، مستدلين لذلك بأن جماهير الصحابة لا يرون النقض به، وهم كانوا قالوا هذه علة لعلها قامت بهذه الأحاديث، أو لعلها نسخت، أو كانت داخلة في عموم الوضوء مما مست النار، وقد نسخ ذلك فكان آخر الأمرين عدم الوضوء من أي شيء مسته النار، فربما دخل أكل لحم الجزور بذلك. كذلك لا نقضى بالقهقهة في الصلاة كما هو بعض المذاهب، وقد ورد فيها حديث ضعيف فلا يعمل به، ولا بالنجاسة الخارجة من غير الفرج، فلو خرج الدم من في الفصل والحجامة أو من الأنف كالرعاف أو غير ذلك فلا ينقض الوضوء به، لا يقف على ما يخرج من السبيلين. ومما يدل على عدم خروج على عدم نقض الوضوء الخارج من الفصل والحجامة والجروح والرعاف، ما ورد بإسناد صحيح أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حرس المسلمين في غزوة ذات الرقاع، فقام أحدهما يصلي فرماه رجل من الكفار بسهم فنزعه وأكمل صلاته ودمه يجري، وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فلم ينكره، وصلى عمر رضي الله تعالى عنه وجرحه ينزف دما. وقد حمل ذلك يعني في قصة الرجل على أن هذا الدم النازل أن الدم النازل قليل، وإن كان بعض العلماء يرون أن الدم وإن نزل بكثرة فإنه لا ينتقض الوضوء به ويعفى عنه في الصلاة. أيضا لا يقاس على ذلك شفاء دائم الحدث عندما يكون إنسان به سلس بول ثم يشفى، فلا يقال أن الآن ينتقض وضوءه، هو أصلا ليس على وضوء صحيح، إنما هو يتوضأ لاستباحة الصلاة، فإذا شفي فقد الآن رفع عنه هذا العفو فيرجع ويتوضأ. وأيضا في قضية نزع الخف، لا يقال إن نزع الخف ينقض الوضوء، بل الوضوء صحيح، لكن يكفي غسل الرجلين فقط، وذلك لأن كما يعني لأن أساسه على وضوء، وفقط الحدث كان على رجله معفو، كان يكفيه المسح على الخف، فلما نزع الخف يعني يرجع الحدث على رجله فقط فيتوضأ، فلا يلزمه الوضوء، إنما يلزمه غسل القدمين فقط كما هو الأصح في مذهب الشافعية. وإن كان عندنا قول وجيه في المذهب على أن الطهارة تمضي على حالها. المهم هذا خلاف مقدمات فيما يتعلق بنقض الوضوء، وسيعدد الآن المؤلف رحمه الله تعالى تلك النواقض. فقال ما خرج من السبيلين، يعني فأول ناقض هو ما خرج من أحد السبيلين، ويكون ذلك من المتوضئ الحي الواضح. مثلا الإنسان غير متوضئ فخرج من أحد سبيلي شيء، فهذا لا ينتقض وضوءه به لأنه ليس على وضوء أصلا، فهو محدث قبل ذلك وبعده. كذلك الحي، فالميت لو خرج ولو بعد تغسيله مثلا شيء من فرجه أو من أحد فرجيه فيكفي غسل الخارج فقط، ولا يلزم أن يوضأ مرة أخرى، لأن هذا الوضوء ليس وضوء طهارة إنما هو وضوء تكريمة. وأيضا لابد أن يكون هذا واضح، أن يكون هذا المحدث واضحا، يعني ذكر أو أنثى، فيخرج من أحد السبيلين الأصليين شيء فلا أعرف أن هذا خرج من سبيله فينتقض وضوءه. أما لو كان خنثى، وخصوصا لو كان خنثى مشكلا، يعني له آلة تشبه آلة الرجال وآلة النساء ويبول من هذه ويحيض من هذه، فاحترنا هل هو ذكر أم أنثى، ففي هذه الحالة إن خرج الحدث من كلا من فرجيه جميعهما فهو يعتبر محدث، أما إن خرج من أحدهما ولم يخرج من الآخر فلا ينتقض وضوؤه، على احتمال أن يكون هذا الذي خرج منه الحدث هو عضو زائد فلا عبرة به، أو هو ليس هذا هو عضوه الأصلي فلا يعتبر بذلك. عموما يقول العلماء إن كان له آلتان يبول بأحدهما أو يحيض به فقط فيختص الحكم به، أما الآلة التي لا تعمل لا يخرج منها بول أو دم فلا عبرة به، فلا ينتقض وضوءه لو خرج نادرا منه شيء. وأما المشكل فإن خرج خارج من فرجيه جميعا فهو محدث، وإن خرج من أحدهما فلا ينتقض وضوءه. ويدخل في ذلك ما يخرج من دبر المتوضأ الحي، سواء كان ذلك الخارج عينا كبول أو غائط أو ريحا، طاهرا كمثلا على سبيل المثال حصاه مثلا، أم نجسا كالبول والغائط، جافا أم رطبا، معتادا كبول أو نادرا كدم، انفصل أم لا، حتى لو أثناء انفصاله أنه ينتقض ضوءه قليلا أم كثيرا، طوعا أم كرها. فكل ما يخرج من السبيلين بأي صفة وبأي حال من الأحوال فإنه ينتقض الوضوء به. والأصل في ذلك عموم قول الله عز وجل: أو جاء أحد منكم من الغائط. الغائط هو المكان المنخفض المطمئن من الأرض الذي كان يعني الصحابة رضي الله عنهم يذهبون إليه ويعدونه لقضاء الحاجة. فألمح رب العزة سبحانه وتعالى إلى هذا فقال: أو جاء أحد منكم من الغائط. فالغائط هو المكان وليس ما يخرج، لكن بعد ذلك سمي الخارج سمي غائطا باعتبار المجاورة. وأيضا ما يدل على نقض الوضوء بالخارج من السبيلين حديث الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فسئل أبو هريرة وهو راوي الحديث عن معنى الحدث، ما معنى أحدث؟ فقال: الحدث نساء أو ضراب، يشير إلى الريح، فهذا من الأحدث. وأيضا يدل ذلك حديث الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: في المذي يغسل ذكره ويتوضأ، فبين أن أيضا هذا المذي ينقض الوضوء به. وأيضا في الصحيحين أن رجل اشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، يعني أصابه نوع من الوسواس والشك، هل أحدث، هل أخرج ريحا؟ فقاله النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني لا يكفي في ذلك الوسوسة والشك والوهم، لأن هذا باب لو انفتح أمام الناس لربما أدى ذلك إلى حرج كبير وتشديد كبير جدا على المصلين. وهذا ما يحدث فعلا عندما يشك الإنسان دائما فيستجيب لشكوكه، كان يسمع قرقرة في بطنه أو يحس أنه خرج منه ريح ولو يعني قصيرا، فإنه لو استجاب لهذه الشكوك فسينقض صلاته ويعود ويتوضأ ثم يتكرر من هذا الأمر فيستسلم لوسواس الشيطان. فالنبي صلى الله عليه وسلم حسم هذا الأمر فقال: لا ينصرف، يعني لا يقطع صلاته وينصرف منها حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني حتى يعلم بالخروج. فليس المقصود أنه لو علم بالخروج لكنه لم يسمع الصوت أو لم يجد الريح أنه لا ينتقض وضوءه، هذا ليس مقصودا. المقصود أي إذا تيقن أنه قد خرج منه شيء فإنه ينصرف من صلاته ويتوضأ ثم يعيدها. فليس المراد حصر الناقض في الصوت والريح، أي أنه إذا سمع الصوت أو شم الريح، ليس المقصود. بل المقصود بل النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن ينفي وجوب الوضوء بالشك، فقال: من شك هل خرج الريح أم لا يخرج، فهذا شك مطروح وغير معتبر، فوضوءه صحيح وبالتالي صلاته يعني يمضي فيها. ويقاس في الآية المذكورة وهذه الأحاديث كل خارج مما ذكر، وإن لم تدفعه الطبيعة أي الطبيعة البشرية، مما لا تدفع الطبيعة الحصاه والدود، فهذا ما لا تدفع الطبيعة. وأيضا ويدخل فيما ينقض الوضوء الحيض والنفاس، فهذا أيضا يعني يلزم به الوضوء بل يعني بارتفاعه. أما في حالة تلبس المرأة بحيض أو نفاس فإنه لا يجوز لها الوضوء ولا يجوز لها وضع الماء على البدن على سبيل العبادة، عبادة الطهارة أو الوضوء، نعم الاغتسال أو النظافة أو التبرد أو ما شابه ذلك، هذا أمر مباح على كل حال. ويستثنى من ذلك، يعني هناك فقط عند الشافعية خارج واحد فقط يخرج من أحد السبيلين لا ينتقض الوضوء به، قالوا: وهو المني، مني الإنسان نفسه، فهذا لا ينتقض وضوءه إلا إذا كان أثناء النزول أو سبب النزول احتوى على ما ينقض الوضوء من النواقض الأخرى فهذا ينتقض الوضوء به. لكن لو إنسان أنزل بمجرد النظر أو الاحتل أو الفكر أو أثناء الاحتلام في النوم لكن ومكنا مقعده فلا ينتقض الوضوء بذلك على الراجح في المذهب. وإن كان هناك خلاف أيضا وهو خلاف يعني ذكر كثير من كبار فقهاء الشافعية، وذكر يعني بعض الناس يستغربون يقولون: كيف يجب عليه غسل ولا ينتقض وضوءه؟ فضرب الشافعي على ذلك مثالا للتقريب، قالوا: عندما يأتي إنسان محصن ويزني والعياذ بالله فإنه يستوجب أعظم الحدين وهو الرجم، فلا نقول فبالتالي كونه زنى والزاني يلزمه جلد 100 جلدة وتغريب عام، فنقول لكونه زنى فيلزمه ولكونه محصن فيرجم أيضا فنوجب عليه العقوبتين، نقول لا، ما أوجب الأخ يعني الأعلى الأخف، الأعلى الأخف يقصد به هنا اللي هو الزنا المحصن، أوجب العقوبة العليا المشددة، والأخف أي زنا وقد أحصن، فإنه لا يستلزم الأدنى الأعم. الأدنى هنا أي الجلد، جلد أو تغريب عام، الأعم أي كونه زنا فقط. فقالوا هكذا، فالمني وهو خارج يعني خاص جدا أوجب يعني طهارة عليا وهي الاغتسال، فلا يلزم أن كونه خارج من السبيلين، وهذا عموم لا يلزم من أن يوجب الطهارة الأدنى وهي الوضوء. ثم ذكر الشافعية رحمه الله جميع علماء المسلمين مسألة قد تبدو غير محتاج لها في هذه الأيام، ولكني سألمح لها الماحة. بعض الناس خصوصا عندما يكبر في السن أو حتى أحيانا يعني بسبب أي عارض من العوارض أو مرض من الأمراض قد ينسد مخرجه المعتاد، قد لا يستطيع إخراج الخارج من أحد السبيلين المعتادين، لا يستطيع أن يبول من الفرج ولا من القبل، ولا يستطيع أن يتغوط من الدبر، فينسد هذا الخارج وتفتح له فتحة مثلا من الجنب أو من عند فوق العانة بقليل، فهل هذه الفتحة ما يخرج منها يعتبر من السبيلين فيعني ينتقض الوضوء به؟ الشافعية وضعوا ضابط في هذا، قالوا إذا كان المخرج الأصلي مفتوح ومستعمل فأي فتحة في جسم الإنسان حتى لو كانت قريبة من هذا المخرج لا اعتبار بها، فلا ينتقض الوضوء بما يخرج منها. أما لو كان المخرج الأصلي منسد حتى لو لم يلتحم يعني حتى لو لم يغلق إنما انسد أو به مرض فمنع الخارج منه وفتحت فتحة لكي يخرج منها هذا الخارج، قالوا فإن كانت هذه الفتحة أنزل من السرة يعني معناها أنها قريبة من هذا المخرج الأصلي فينتقض الوضوء بما يخرج منها. أما إن كانت في السرة فأعلى كأن فتحت فتحة في الصدر مثلا وكان الخارج يسحب من ذلك المكان على اعتبار مثلا، فيقول الشافعية فهذا لا ينقض الوضوء به، قالوا إنما تدفعه الطبيعة عادة ينزل إلى الأسفل، فهذا كونه يخرج من الأعلى قالوا هذا أشبه بالقيء، والقيء وإن كان نجسا لكن لا ينتقض الوضوء به. فهذا ملخص هذا الموضوع، وأعيده باختصار، أنه إذا انسد المخرج المعتاد من ابن آدم وهو قبوله ودبره ففتحت له فتحة بديلة سواء لإخراج البول أو لإخراج الغائط تحت السرة فإنه ينتقض الوضوء بالخارج منها. أما إن كانت فوق السرة فلا ينتقض الوضوء بالخارج منها. فإن كانت هذه الفتحة تحت السرة وكان المخرج الأصلي معتادا مفتوحا ويخرج من خارج ففتحت له فتحة مثلا لأي أمر من الأمور، مثلا حادث وقع ففتحت له فتحة لإجراء عملية أو فتحت له فتحة أثناء الحادث فخرج منها شيء، مع كون الخارج مع كون المخرج الأصلي مفتوحا ويخرج من بول أو غائط، قالوا فهذا المخرج الزائد أو هذه الفتحة الزائدة لا ينقض الوضوء بها. ثم يعني استطرد الشافعية في تصوير المسألة فيما لو فتحت الإنسان فتحة يعني تحت سرته وقلنا ينتقض الوضوء بها، قالوا هذا هو الحكم فقط الذي تأخذه من أحد السبيلين أن الوضوء ينتقض بالخارج منها، لكن لا ينتقض الوضوء بمسها ولا يعتبر هذا كفرج، فلو يعني وطئ أنه يجب الاغتسال منه ويجوز النظر إليه إذا كان فوق العورة مثلا، فإنه قالوا هذا لا يقاس على الخارج أو على المخرج المعتاد أو السبيل المعتاد. هذا ما يتعلق بالنقض الأول وما يخرج من السبيلين. النقض الثاني هو النوم، والنوم ليس في كل حالاته ينقض الوضوء، في بعض حالاته لا ينقض الوضوء. فالحالة التي لا ينتقض فيها الوضوء فيما إذا لو نام الإنسان متربعا متمكنا اليده يعني مستقرة على الأرض وليس بينه وبين الأرض تجاف فهذا لا ينتقض الوضوء به، أما مع ذلك فالنوم من النواقض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال العينان وكاء السهي، أي العينان يعني اليقظة رباط يعني الدبر، فالإنسان عندما ينام قد يخرج منه ريحه ولا يشعر، قال فمن نام فليتوضأ. رواه أبو داود وغيره. والمعنى في هذا الحديث أن اليقظة هي التي يتأكد الإنسان هل خرج منه ريح أو لم يخرج منه ريح، لأن الريح هو الخارج الذي لا علامة منه، أما ما عدا ذلك مثلا فيعني يبقى له أثر، أما الريح فلا يبقى لها أثر. فالعينان أي اليقظة هي رباط للدبر، فيعرف الإنسان إذا خرج منه ريح أو لا. فإذا نام الإنسان نوما على غير هيئة المتمكن كما ينام أحدنا، يعني يضطجع على قفاه أو على جوانبه مثلا، أو كان مستندا رافعا رجليه قليلا محتديا مثلا، أو كان متمكنا لكنه كان ضعيف البدن وبينه وبين الأرض تجافل بحيث لا تتمكن المقعدة تماما على الأرض، فهذا ينتقض الوضوء بالنوم على هذه الحالة. نعم لو كان متمكنا ثم لكنه يعني حتى لو استند على شيء لو زال لسقط فلا ينتقض الوضوء بهذه الحالة، لأن العبرة أنه متمكن. ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون، فحمله كما رواه مسلم فحمله العلماء على حالة التمكن. وفي رواية أبي داود ينامون حتى تخفق رؤوسهم، يعني تبدأ رؤوسهم تتساقط، وهذا يدل على أنهم لم يكونوا ينامون مضطجعين، لأن الإنسان المضطجع لا يخفق رأسه إلى الأرض ويتمايل. المقصود أنهم كانوا ينامون وهم متمكنين، مثلا في حالة انتظار الصلاة، أو مثلا وهو جالس في بيته مثلا أي أمر، لكنه متمكن فيبدأ رأسه يتمايل قليلا، فهذا لا ينتقض وضوءه. يعني قال صلى العينان وكاء السهو، وفم الناس فليتوضأ، وأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينامون ولا يتوضؤون، دل هذا على يعني جمعا أن حالة عدم الوضوء فيما لو نام الإنسان متمكنا، أما العينان وكاء السهو فيحمل على ما لو نام الإنسان غير متمكن، كان مضطجع على قفاء على جنبه مثلا، أو كان يعني قاعدا لكنه غير متمكن، فإن الوضوء ينتقض في كل هذه الحالات. وعموما يعني أن يسن الوضوء من النوم إذا كان متمكنا خروجا من خلاف العلماء في ذلك. والثالث من نواقض الوضوء وبعضهم يعدونها ضمن الناقض الثاني كما قدمنا، هو زوال العقل، زوال العقل الغريزي الذي به يتميز الإنسان العاقل من غير العاقل. ليس العقل معنى الذكاء، فهذا قد الإنسان يطرأ عليه نوع من الغفلة أو نوع من يعني النسيان، يطرأ عليه نوع من فقد الذاكرة، فليس المقصود هذا. المقصود بالعقل العقل يتميز به الإنسان عن الحيوان، قد يزول بجنون، قد يزول بسكر، قد يزول بسبب إغماء، قد يزول مثلا بسبب دواء تناوله، فهذا إذا زال عقله لأي سبب من هذه الأسباب فإن وضوءه ينتقض، لأن النوم ينقض الوضوء، وهذه أمور يعني أبلغ منها. ولا فرق أن يكون متمكن أو غير متمكن، التفصيل بين المتمكن وغير المتمكن هذا في الوضوء فقط، أما زوال العقل بأي نوع من هذه الأنواع فلا عبرة بكونه متمكن أو غير متمكن. والنوم والجنون والإغماء هذه حالات متفاوتة، الجنون هو زوال العقل، والنوم قالوا هذا شيء ثقيل يطبق على العقل، وبالتالي الإنسان مغمى عليه لو حاولت أن توقظه لا يستيقظ، أو لو كان في عملية تخدير. أما النوم فشيء خفيف يستر العقل، بدينك لو إنسان نائم وحركته أو طلبت من الاستيقاظ حتى لو كان في غمرة النوم ينتبه أو يستيقظ، أو على الأقل حتى لو كان ذا نوم ثقيل على الأقل ينقلب أو يشير إشارة إلى أنه سمع أو لم يفهمه. الرابع من نواقض الوضوء هو لمس، كما قال ولمس الرجل المرأة الأجنبية من غير حائل. فالرابع من نواقض الوضوء أن يلمس الرجل ببشرته وليس مثلا من وراء حائل، لأنه قال من غير حائل، إنما ببشرته المباشرة، بشرة امرأة أجنبية عنه، لقول الله عز وجل أو لامستم النساء، فهذه قوله عز وجل لامستم أي لمستم، لأنه قرأ في القراءات السبع في واحدة في بعض القراءات السبع أو لمستم النساء، واللمس هو اللمس المعروف، وليس هناك داع إلى تأويله إلى أنه بمعنى الجماع، لأن عادة ما من آية في القرآن يريد الله عز وجل بها أن يكني عن الجماع والوطء إلا ويستخدم كلمة المس، قال من قبل أن تمسهن، من قبل أن يتماس إذا كانت علاقة بين الرجل والمرأة. أما إذا كان المقصود بذلك اللمس المعتاد فالله عز وجل كان يعني يعبر عن ذلك باللمس، قال عز وجل فلمسوه بأيديهم، فدل ذلك أن المقصود في هذه الآية هو اللمس، فاللمس ينقض الوضوء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن أراد لما جاءه من يعترف له بالزنا قال لعلك لمست، فليس المقصود هنا باللمس مع الجماع، فالمقصود به اللمس أي اللمس الحقيقي اللمس المعتاد. وعند الشافعية لا فرق أن يكون هذا اللمس بقصد اللمس أو بدون قصد اللمس، بشهوة أو بدون شهوة، بالنسيان أو بالتذكر، إكراه أو اختيار، لمس اللامس أو الملموس، فكل هذه ينتقض فيها الوضوء لعموم الآية أو لامستم النساء. وإن كان هناك أقوال أن قوله لامستم يعني يقتضي فيه نوع من من المفاعلة، أي أن هناك اختيار اللمس من الطرفين، الشافعية لم يأخذوا بهذا، بل قالوا حتى لو كان الرجل يعني ممسوحا ليس له آلة، أو قصيا يعني لا ينجب يعني مقطوع ما يعني يعينه مثلا على الإنجاب، أو عنينا يعني لا ينتصب له ذكر، أو كانت المرأة عجوزا، حتى لو كانت شوهاء، أو كانت كافرة بتنجس يعني لا تحل، لا يحل له أن ينكحها، حرة أو رقيقة، حتى لو كان أحدهما ميتا فينتقض الوضوء. نعم الميت لا ينتقض وضوءه، لأننا كما ذكرنا الميت يعني ليس ذو طهارة، هو يطهر تكريمة. اللمس يقصد به الجس باليد، أن الإنسان يباشر بيده كما ورد في الموطأ من قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وابن عمر رضي الله عنه أن قال في جس الرجل امرأته بيده الوضوء. طبعا وحاول العلماء أن يقول ما السبب في ذلك، لماذا نقض الوضوء؟ قالوا لأنه مظنة يعني الشهوة، فألحق بذلك صور الالتقاء حتى لو لم تكن بجسد اليد، حتى لو كانت مثلا بظهر الكف، أو مثلا كانت مثلا بجزء من البدن، مثلا بأصابع القدمين على سبيل المثال أو كذا، قالوا لأن في ذلك مظنة فيلحق ذلك باللمس باليد، بخلاف النقض كما سيأتي بخلاف النقض بمس الفرج فإنه مختص فقط بباطن اليد. والبشرة طبعا هي ظاهر الجلد، فيدخل في ذلك فيما لو يعني منطقة من الجسم ليس لها جلد مثلا، إنما لحم كاللسان مثلا أو اللثة ولحم الأسنان وباطن العين، فلمسها يرفض الوضوء أيضا. ولو كان وخرج بذلك ما لو لم تكن جلدا ولا لحما، كما لو كان الظفر او السن او العظم، فهذا عادة لمسه لا يبعث الشهوة، الشهوة منتفية فيه فلا ينتقض الوضوء بمسه. وكذلك ما لو كان على البشرة حائل، ولو كان حائلا رقيقا فلا ينتقض، لان الحائل ولو رقيق يمنع يعني حصول هذه اللذة والشهوة. ويشترط لكي ينتقض الوضوء أن يكون المتلامسان رجل وامرأة، أما لو كان رجلين أو امرأتين أو كنثيين، أو رجل مع كنثى أو امرأة مع كنثى، ولو كان الأمر في شهوة فلا ينتقض الوضوء، لأن احتمال في حالة لمس الرجل للكنثى أن تكون هذا كنثى ذكر، وكذلك لو لمست المرأة كنثى أن تكون هذا كنثى أنثى، فلا ينتقض الوضوء بذلك. المراد بالرجل في قوله ومس الرجل المرأة الأجنبية، الرجل لا يشترط أن يكون بالغا، إنما رجل عادة يشتهي، وليس المرأة تشترط أن تكون بالغة، المهم تكون امرأة مما يمكن أن تشتهى ذات 19 سنوات، يعني بعض النساء قد يكون ذو جرم كبير فيشتهى النظر بالنظر إليها، وقد تكون غير بالغة، فهذا ينتقض الوضوء بلمسها. أما الصغيرة التي لا تشتهى أو الطفل الصغير الذي لا يشتهي عادة، فهذا لا ينتقض الوضوء بمسه سواء كان أو بلمسه، سواء كان لامسا أو ملموسا. ولا ينتقض الوضوء بلمس المحارم مثل الأخت والبنت والعمة، أو إذا كان برضاء سواء كان بنسب أو رضاء أو مصاهرة مثل أم الزوجة، ولو كان في ذلك شهوة، لأن هذا أمر مظنون، والغالب أن الإنسان لا يحدث من هذا الأمر. طبعا هذا كلام الفقهاء رحمهم الله، لكن لو رأوا ما يحدث الآن مما نسمع من يعني اعتداء المحارم بعضهم على بعض ربما تغير الحكم، لكن يعني هذا ما قاله الفقهاء رحمهم الله، فنمضي على أقوالهم. ولو شك في المحرمية لم ينتقض وضوءه كذلك، يعني مثلا 100 امرأة يعلم أن واحدة منهم أو بعضهم محارم وبعضهم ليسوا محارم، فلمس امرأة ما يدري هل هي محرم له، مثلا من وراء حاجب أراد أن يأخذ كأسا من الماء فأعطته امرأة، وهو يعلم أن في بعض النساء من وراء الخيمة هذه محارم له، فما أخذ من محرم أو غير محرم، فلا ينتقض الوضوء بذلك، أن الأصل الطهارة عدم يعني النقد. وهناك مسائل كثيرة تلحق في هذا الباب يعني سأعرض عنها لأنها فيها تفاصيل وما ذكر يعني نفي بالغرض. والخامس من نواقض الوضوء وهو آخر ناقض هو مس كما قال ومس فرج الآدمي، يعني مس شيء من فرج الآدمي سواء كان من نفسه من فرجه هو أو غيره، سواء كان الممسوس ذكرا هذا الفرج ذكرا كان يعني أو كان هذا الماس الآدمي ذكرا كان أو أنثى، كان هذا الفرج قالوا متصل أو منفصل، وأن يكون ذلك ببطن الكف كما قال ببطن الكف ويكون ذلك من غير حائل، أما لو كان هناك حائل فلا ينتقض الوضوء. ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره وفي رواية فرجه فليتوضأ، رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وغيرهم، بل في خبر النسائي ويتوضأ من مس الذكر، وخبر ابن حبان إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينهما ستر يعني بين الإنسان والفرج ولا حجاب فليتوضأ. والإفضاء كما فسره الإمام الشافعي رحمه الله حجة في اللغة، هو من أئمة اللغة يستشهد بتفسيره واحتجاجه باللغة، قال الإفضاء هو المس ببطن الكف، هذا معنى الإفضاء في اللغة العربية، فتحمل كل الأحاديث الأخرى من مس الذكر على الإفضاء المذكور في هذا الحديث. وقد ثبت فيثبت النقص في مس فرج نفسه للنص من نفسه ذكره، ويدخل في ذلك فرج غيره لأنه في أفحش في فحش أكبر أن يمس الإنسان فرج غيره بهذه الحرمة. وقد ورد في بعض الروايات من نفسه ذكرا فليتوضأ. أما وهذا خبر بسرى بن صفوان بشكل عموم بشكل عام، وهو حديث دليل الشافعية ودليل من استشهد بنقض الوضوء من نفس الذكر حديث بسرى بن صفوان، وإن كانت امرأة لكن لا مانع من قبول روايتها فيما يختص به الرجال، وإن كان بعض المذاهب كالأحناف الذين لم يروا نقض الوضوء بمس الذكر قالوا كيف يروي هذا الأمر المختص بالرجال امرأة، فاستشهدوا بحديث طلق بن عدي أنه يعني إنما هو بضعة منك أو قطعة منك أنه ليس فيه الوضوء. ولكن الشافعية قالوا أن الخبر أو دليل عدم النقض مس الفرج فقال ابن حبان إنه منسوخ، فالعبرة أنه ينتقض الوضوء به. والمراد ببطن الكف أيضا يدخل في ذلك بطون يعني الراحة وبطون الأصابع أيضا مع تحامل يسير حتى لا يكون هناك يعني هذه الفراغات التي قد لا تتلاقى هذه تنقض الوضوء فيضغط الإنسان قليلا حتى يعني باطن الإبهامين، وإن كان عند التطابق عند التطابق الكفين لا يرتقيان لكنهما مما ينقض أيضا. لو كان لا قدر الله مثلا بعض الناس ينبت لهم صبع سادس مثلا على سمت الأصابع، فإن على سمت الأصابع يعني مرتبط بالخنصر أو بالإبهام فإنه ينتقض الوضوء إذا مس ببطنه أيضا. أما لو نبت أصبع على غير سمت الأصابع نبت لأصبع في ذراعه فهذا زائد لا حكم له، نعم يجب غسله في الوضوء في الذراع لكن لا ينتقض الوضوء فيما لو مس هذا الأصبع الزائد مس فرجا. ولا نقض بمس الأنثيين ولا بمس الشفرين يعني شفرين المرأة الخارجيين، أما شفرهما الداخليين مما يلي المنفذ فهذا ينتقض الوضوء بمسه، ولا بما بين القبل والدبر هذا لا انتقاض به، ولا بمس العانة ولا بالألية هذا كله لا ينتقض كما ذكرنا. وقال ومس حلقة في دبره على الجديد يعني وينتقض أيضا بمس حلقة الدبر أي المنفذ نفسه وعلى الجديد أي من مذهب الشافعي رحمه الله تعالى، إن فما يعني تعلمون أو يعلم الكثير أن الشافعي رحمه الله تعالى له مذهبان قديم وجديد. المذهب القديم هو ما كان في العراق ومكة، أما مذهبه الجديد فما كان من أقواله في مصر. دليل الشافعي أن الدبر يعتبر فرج فيلحق فهو مذكور في الحديث فيدخل في عموم الحديث، وقياسا على القبل لأن ما يخرج من القبل ينتقض الوضوء لأنهما يشتركان بما أن ما خرج منهما يعني ينقض الوضوء، فكذلك إذا مس ينتقض الوضوء بنفسهما. والمراد حلقة الدبر هي كما ذكرنا الفتحة نفسها الدائرة نفسها الحلقة نفسها، لا ما وراء ذلك مما يتطابق من الأليتين مثلا، هذا لا ينتقض الوضوء بمسه. ينتقض الوضوء بمس الذكر المقطوع مثلا، لكن لا ينتقض الوضوء بمس مثلا عضو من امرأة مقطوع هذا العضو مثلا يد، فلو مسها رجل لا ينتقض الوضوء به لأن الذكر شأنه يعني أشد. وهناك يعني مسائل تلحق بهذا الموضوع تتفرع عليه. فرج الميت ينتقض الوضوء بمسه، فرج الصغير حتى وإن كان لا يشتهى ينتقض الوضوء بمسه. إذا كان مثلا اليد شلاء فمست ذكرا فينتقض الوضوء بالمس. أما ما خرج عن الكفين عن الراحة وبطون الأصابع كرؤوس الأصابع وحروف الأصابع وظهر الكف فهذا لا ينتقض الوضوء بمس الفرج بها. وضابط ما ينقض كما ذكر الفقهاء هو ما يستتر عند وضع إحدى اليدين على الأخرى مع تحامل يسير، وخرج بفرج الأدم فرج البهيمة أو الطير فلا نقض بمسه. وقبل أن ننتهي من يعني هذا الباب نذكر بأن من القواعد المقررة يعني هو استصحاب الأصل وعدم الأخذ بالشك، فيدخل في ذلك فيما لو كان الإنسان متيقنا من طهارته وشك هل أحدث أو لا فهو الآن متطهر، والعكس كذلك فيما لو شك فيما لو تيقن أنه أحدث ثم شك هل توضأ أو لم يتوضأ فهو الآن محدث. فينبغي الإنسان أن يستصحب الأصل ويطرح الشكوك ولا يعني يجهد نفسه ويكلف نفسه أن يتوضأ دائما في حالة الشك، لأن هذا قد ينفتح عليه باب كبير جدا، فليأخذ يعني بمثل هذه الأقوال ومثلها. ويدخل في ذلك أيضا فيما شك هل أنا ممكنا مقعدتي أو غير ممكن، فيعتبر الوضوء وضوءه صحيح. أو شك هل أنا ملت أو لم أمل، أو رأى نفسه سيميل ثم انتبه فقال أنا ملت فصرت غير ممكن فانتقض وضوئي، أو أنا انتبهت قبل أن يزول عن التمكين فيعتبر وضوءه صحيح. أو شك يعني كأنه نام فقال أنا هل هذا اللي رأيته هذا بداية النوم اللي هو النعاس مثلا أو حديث نفس أو هذا فعلا يعني حلم رؤية، فأيضا يعني يعامل كما لو كان متوضئا. أو شك قال هل لبست أنا شعر هذه المرأة وبشرتها، فلا نقضى بشيء من ذلك في كل هذه المسائل. هذا يعني ما يتعلق بدرس الوضوء، وهناك مسائل يعني تتفرع على بعض ما ذكرناه، ولكن يعني أعرف عن ذكرها لأن بعضها نادر جدا يتطرق لموضوع الخنثى المشكل واليد الزائدة واليد يعني العاملة غير العاملة أو الفرج الذكر العامل وغير العامل، فأعرف عنها لأن هذه تفريعات قد لا يحتاج لها. وأحب أن أذكر دائما أننا وإن كان الدرس مقرر نبدأ الساعة إلا ربع، ولكن مع تأخر وقت العشاء فقد تأخرنا إلى الساعة الثامنة، ومثل هذه الأسابيع قد نتأخر إلى الثامنة والربع أحيانا، وذلك يعني مراعاة لوقت العشاء. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا من خيار هذه الأمة بتفقيهنا في ديننا، وأن يجعلنا من المعلمين المعلمين، وأن يحيينا دائما في طلب العلم وتحمله وتعليمه، وأن يجعل علمنا حجة لنا لا حجة علينا، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.